أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا فيها توجيه من الله عز وجل وإرشاد لعباده أن يتبعوا المسلك الصحيح السليم في جميع الأعمال، في الأخلاق، في المعاملات، في العشرة بين الرجل وزوجته، ثم إذا حدث خلاف شديد بين الزوجين وكان الفراق فلا بد أن يكون بإحسان، وهكذا. هذه الآية الأولى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يحدث بين الناس ما يسوله الشيطان ويلبس به على عباد الله، فقد يحدث خلاف بين بعض الناس، فتجد الإنسان يتعجل فيحلف يمينا أنه لا يصل فلان وأنه لا يصلح بين فلان وفلان وهكذا. فالله عز وجل ينهى عباده عن مثل هذه الأعمال ويقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حدث من الإنسان يمين، واليمين المقصود به تعظيم المقسم به أي تعظيم الله عز وجل، والاستمرار في اليمين بحيث أنه لا يحنث في يمينه، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. فإذا حلف الإنسان على شيء يجب عليه أن يفي بهذا اليمين، إلا إذا كان في معصية فمثل هذا لا يجوز المواصلة فيه. ولهذا استثنى الله عز وجل من هذه الأيمان التي تحدث من الإنسان هذه الأشياء: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يحدث خلاف بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الأقارب، فيحلف يمينا أنه لا يعمل كذا ولا يعمل كذا. فالله عز وجل أمر بحفظ اليمين، ولكن في مثل هذه الأشياء التي تحدث من الإنسان ولا يجب الوفاء بها لأن فيها أمر أشد. يعني تتميم اليمين أمر طيب ومطلوب من الإنسان، ولكن أمر الله مقدم على ذلك. فالله أمرك بصلة الأرحام، أمرك بالإصلاح بين الناس، أمرك بالبر، أمرك بالأعمال الصالحة التي يجب أن تقوم بها. فأنت إذا حلفت على شيء أنك لا تفعله، وهذا الذي حلفت عليه أنك لا تفعله الله عز وجل يحبه ويأمر به، فلك أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الله يقول: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. العرضة المانع، ما تقول أنا حلفت لا أعمل كذا وكذا، تقول حلفت لأصل أرحامي، وقطيعة الأرحام ممنوعة فيها إثم كبير. فأنت هذا اليمين الذي حلفته الله جعل لك فيه مخرج، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، جعل لك أن تكفر عن يمينك وتأتي هذا الأمر الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل هذا اليمين الذي حلفته أنك لا تصلح بين الناس تقول أنا خلاص ما أصلح بين الناس لأني حلفت أني ما أتدخل بين الناس ولا أصلح بينهم. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من الأعمال التي فيها الخير، لأنه يعني صلة ذات البين وعدم قطعهما، والعمل بالخير الذي ينفع الإنسان وينفع المسلمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله عز وجل ختم هذه الآية بهذين الاسمين: الله سميع لأقوالكم، عليم بمقاصدكم ونياتكم. فالإنسان يحاسب على قصده وعلى نيته، والله عز وجل يسمع ويرى. فأنت إذا تحدثت بشيء أو تكلمت به حتى بينك وبين نفسك فالله عز وجل مطلع عليه، والله سميع عليم. ثم قال في الأيمان نفسها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. في لغو في الأيمان، إنسان يتحدث ويتكلم ويقول لا والله وبلا والله وهكذا، هذا اللغو الذي لم تعقد عليه القلب ولم يكن اليمين يعني من قلبك عازما عليه، وإنما حدث لغو من لسانك، فهذا الله عز وجل لا يؤاخذك عليه. فلو قلت لا والله وبلا والله ولكنك لا تقصد ذلك فهذا لا تؤاخذ عليه. أو حلفت على شيء قد مضى تظن أنه كما حلفت ولكنه غير الواقع، فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. لو حلف على شيء قد مضى، حلف على شيء قد صار فيه كذا وكذا ولكنه غير متأكد من ذلك، فهذا لا يؤاخذ عليه. إذن الله عز وجل يقول في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فاليمين الذي يعقد عليه القلب ويقسم الإنسان به فهذا اليمين هو الذي يحاسب عليه. ويجب على المسلم أن يحفظ أيمانه، والله يقول عز وجل في كتابه الكريم: واحفظوا أيمانكم. فلا يكون إنسان دائما يحلف في كل لحظة، يحلف باستمرار، ولا سيما كثير تعود في قضية البيع والشراء، تجد الإنسان يحلف باستمرار، يحلف أعطوني كذا، يحلف أن هذه السلحة بكذا، وقد تكون كذلك وقد لا تكون كذلك. فهذه الأيمان كلها لا ينبغي الإنسان أن يعملها، وإنما يحفظ لسانه ويحفظ أيمانه. وإذا حدث منه هذا اليمين وكان غير خير منه فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وأشر لكم فيما مضى أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم أن لا ينفق على مسطح، يعني كان ينفق عليه، فلما حدث الإفك والفتنة التي حدثت من المنافقين وتكلموا في عائشة رضي الله عنها وبرأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، بعد البراءة هذه حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح الذي كان ينفق عليه، وهو فقير وله صلة به، فحلف ألا ينفق عليه. فالله عز وجل أنزل آية في كتابه في سورة النور قال ولا يأتلي يعني ولا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم أن يأتوا ذوي القربى والمساكين إلى آخر الآية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني أحب. فكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مصطح. فالشاهد من هذا أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور لمن تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل. وحليم، وهذه من صفات الله عز وجل، أنه لا يعاجل الناس بالعقوبة. ولو يأخذ الله الناس بما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله عز وجل حليم على عباده، فالعاصي المرتكب للجريمة المرتكب للخطأ الله عز وجل يمهله، وإذا جاء الوقت الذي لا مفر منه نزل به العقاب. فإن رجع وتاب فالله عز وجل يتوب على من تاب ويغفر له ذنوبه، وإن استمر على ما هو عليه فالله لا يؤخذه إلا بغدر ذنبه. وهذه الآية تبين على أن يعني فيها دليل على اعتبار المقاصد من في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، فالذي يقصده الإنسان بقوله أو بفعله يؤاخذ عليه. ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا من الأيمان الخاصة بالنساء. يقول للذين يؤلون من نسائهم، الإنسان عنده زوجة قد يحدث خلاف بينه وبينها فيقسم ألا يطأها، إما مطلقا يعني إلى الأبد كما يرى هو، أو لأقل من أربعة أشهر، فإن أو لأكثر يعني حدد خمسة أشهر أو ستة أشهر. هذا اليمين الذي هو خاص بالزوجة، إذا حلف الإنسان هذا اليمين فإن كان حلفه لأقل من ثلاثة أشهر بأن لا يطأ زوجته لمدة ثلاثة أشهر مثلا، أي أقل من الأربعة، فهنا يجب عليه أن يفي بيمينه، وهذا الحق له لأن الله عز وجل أعطاه ذلك الحق. لكن إذا حلف مدة أربعة أشهر أو مطلقا فهناك يعطى هذا الحد. الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني له أربعة أشهر في يمينه هذا. فإذا تمت الأربعة الأشهر وطلبت المرأة حقها فهنا إما أن يفي يعني يرجع ويطأ زوجته وعليه كفارة اليمين، وإما أن يمتنع فالحاكم هو الذي ينفذ الحكم في ذلك، أي يفرق بينهما. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، يعني إن رجع ووطئ زوجته في هذه الفترة فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع وأصر على امتناعه فهذا دليل على أنه لا يريدها وإنما يريد أن يضار بها، فعند ذلك وطلبت حقها فالحاكم له أن يفرق بينهما. إن طلق هو من نفسه فهذا هو المطلوب لأنه لا يريدها، وإن امتنع فعلى الحاكم أن يفرق بينهما لأن هذا إضرار على الزوجة ولا يجوز له الاستمرار في ذلك. فإما أن يراجع وهذا هو المطلوب وهذا الذي يحبه الله عز وجل، لأن في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالله عز وجل لا يريد الطلاق بل يريد الوئام والصلة بين الزوجين والاستمرار في ذلك. ولكن إذا حدث الفراق فهذا له، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان الحرية في هذا الجانب، بمعنى أنه لا يضر بزوجته إذا كان لا يريدها. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الله غفور لهذا الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل، لأنه ظلم زوجته بهذه الفترة التي حلف فيها ألا يطأها، والله عز وجل رحيم بعباده فيرحمه إذا تاب ورجع إليه. ثم قالوا إن عزموا الطلاق يعني أراد أن يستمر وأراد أن يطلق فله ذلك، والله عز وجل سميع لطلاقه هذا للذي يقوله وعليم بنيته وبقصده. ويجب على الإنسان أن يلاحظ في هذه المسائل على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، فإذا كان نيته أن يضار بهذه المرأة فهذا لا يجوز له حتى لو تمسك بشيء في الظاهر له، ولكن نيته التي يقصد بها الإضرار بها فالله عز وجل سيعاقبه على ذلك. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الأربعة الأشهر يستمر فيها، فإذا أتم الأربعة الأشهر عند ذلك يطلب منه، إذا طلبت الزوجة حقها لأن هذا الحق لها، فإذا طلبت حقها فعند ذلك يلزم من الحاكم الشرعي بأن يفيء، أي أن يطأ زوجته ويكفر عن يمينه، أو إن امتنع فالحاكم هو الذي يتصرف في ذلك فيحكم بالفراق بينهما. والمدة إذا انتهت ليست هي الطلاق بعينها، كما قال تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق فلا بد أن يطلق، لكن إذا امتنع فالحاكم هو الذي ينفذ ذلك الحكم عليه. ثم أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه كلها أحكام شرعية وكلها تهم المسلم، لأن كل مسلم يعني هذه الأحكام تهمه إما لنفسه وإما لمن له به صلة، يعني الإنسان مع زوجته إذا كان له أقارب لهم صلة في هذا الموضوع وبينهم مشاكل في هذا الجانب، معنى هذا على أن هذه من الأحكام الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يعلمها بحيث لا يظلم نفسه ولا يظلم الآخرين. فالإيلاء من الزوجة أي أن يحلف أن لا يطأها هذا لا يجوز له لأن هذا حق لها، فأعطاه الله عز وجل هذه الفترة هذه المهلة حتى يراجع نفسه، إما أن يراجع نفسه وفيه وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل والله عز وجل سيغفر له ذلك الذنب الذي ارتكبه، وإما أن يمتنع على الحاكم ينفذ. ثم أيضا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا ينبغي أن نعلم على أن للرجال حقوق على النساء وللنساء حقوق على الرجال، لأنه يختم الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل لم يحجر على الإنسان بأنه إذا تزوج امرأة بأنه إذا حدث ما يدعو إلى الفراق أنه يمنع من ذلك، وهذه العادات الجارية في بعض البلدان على أن الطلاق إما ممنوع وإما لا يكون إلا برضاء المرأة هذا مخالف للأحكام الشرعية. الله عز وجل أباح الطلاق ولكن الله يكرهه، لأن الفراق بين الزوج والزوجة تترتب عليه أمور عظيمة، إذا كان عندهم أولاد فالأولاد يضيعون، وكذلك المرأة قد لا تجد أيضا الزوج الآخر فتترتب عليه مشاكل ومفاسد عظيمة. فالله عز وجل لا يحب الطلاق بل يبغضه، ولكنه حلال ليس بحرام. الله يقول في هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة من زوجها لا بد أن تعتد، وهذه العدة تعتد بثلاثة قروء. والقروء هل هي الأطهار أو الحيض، يعني هو الحيض أو الطهر، في خلاف بين العلماء، ولكن ليس هناك ثمرة كبيرة في الخلاف هذا. معنى ذلك على أن المرأة إذا طلقها زوجها فعليها أن تنتظر ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، لأن الحكمة من ذلك هو معرفة براءة الرحم ألا يكون هناك حمل في هذه المرأة، لأنه لو كان فيها حمل وتزوجت قبل انتهاء العدة فمعنى ذلك ترتب عليه مفاسد، هذا المولود ينسب إلى غير أبيه، ثم إذا نسب إلى غير أبيه سيترتب عليه أمور أخرى وهي المواريث، يترتب عليها الحلال والحرام، ربما يتزوج من محارمه إذا كبر. فهذه كلها يعني أمور عظيمة مترتبة على هذا الجانب، ولهذا أمر الله عز وجل بهذه العدة، ومن حكمها أن يتبين على أن الرحم لا مولود فيه، يعني تعتد بثلاث حيض، وهذا يبين على أنه لا حمل في هذه المرأة، بل هي بريئة من الحمل. والمطلقات يتربصن، بمعنى ينتظرن، ما تتعجل تريد يعني الزواج الآخر، بل لابد أن تنتظر هذه الثلاثة القروء. وعادة أن العادة تأتي كل شهر مرة، عادة تأتي كل شهر مرة، وهذا للمرأة الحائض التي تحيض يعني بأنفسنا ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني المرأة المطلقة لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، فإذا كان عندها حمل لا يجوز أن تخفي هذا. وكذلك الحيض لا بد أن تذكر وقته الذي يأتي فيه، فلا يجوز لها أن تكتم ذلك. ولهذا رتب الله هذه الآية، لأن هذه الأمور خاصة بالنساء ولا تعرفها إلا المرأة، ولهذا يؤخذ بكلامها في هذه القضية نفسها. وهنا خوفها الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمرأة المؤمنة بالله وباليوم الآخر والتي تعلم أنها ستحاسب وتعاقب لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، فإن كان فيها حمل لا يجوز لها أن تكتم ذلك. وكذلك في قضية الحيض لا يجوز لها أن تتجاوز الحد وأن مثلا تكتم، بل يعني تبين. وهذه من الأمور التي يؤخذ فيها قول المرأة، لأنها من الأمور الخاصة بها، مهم الأمور المشهورة التي الناس يعرفونها ما تعرفها إلا المرأة، فلا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، لأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يعمل مثل ذلك. قالوا إما الحيض وإما القرب، يعني الحيض هل المقصود به الطهر؟ لأنها إذا حارت تمكث شهرا ثم تطهر، وكذلك الحيضة الثانية والحيضة الثالثة. فهل المقصود بالأقراء الأطهار أو المقصود بها الحيض؟ هنا مسألة فقهية، يمكن طلاب العلم يعني يستفيدوا من هذا الجانب. فمن قال المقصود بها الحيض، يعني المقصود به الحيض، فهم يقولون مثلا في إذا دخلت في الحيضة الثالثة، وهذا قول للعلماء وعائشة وغيرها من العلماء، يقولون إذا طعنت المرأة في الدم في الحيضة الثالثة فقد برئت وليس للزوج عليها سبيل، أي من قبل أن تكمل وتتطهر. حينما يأتي الحيض المرة الثالثة، يعني القرء الأول والقرء الثاني ثم يأتي الثالث، فإذا دخلت في القرء الثالث عندما تدخل انتهت عدتها ولا سبيل للزوج عليها. ومنهم من يقول لا، المقصود به الطهر، أي أنها تمكث حتى تطهر. ويستدلنا في ذلك بأحاديث، أولا الحديث الذي هو عن المستحاضة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعي صلاتك أيام أقرائك. المستحاضة التي يستمر حيضها باستمرار، يعني الحيض مدة عادة إما 6 وإما 7 وإما 10 حسب العادة بين النساء، لكن إذا تجاوزت هذا إلى 15 ثم استمر الدم بعد ذلك فهذا يسمى استحاضة ولا يسمى حيض، بمعنى أن المرأة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم إذا استمر بها الأمر إلى هذا الحد، بمعنى أنها تعتد أيام أقرائها عادتها كم هي؟ 6 أيام الجارية التي يستمر الحيض بها 6 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، فإذا استمر معها الدم تأخذ هذه الفترة لا تصلي ولا تصوم، يعني 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام حسب العادة التي تمر عليها، فهذه الأيام لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، يعني الممنوع على المرأة الحائض ولا يقربها زوجها. لكن إذا تجاوز الحد هذا فأصبح هذا مرض، ما هو حيض، أصبح هذا مرض، ماذا تصنع؟ العلماء بينوا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها تعتد يعني أيام أقرائها، يعني تعد 6 أيام أو 10 أيام أو أكثر الحيض 15 يوم، بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. يستدلون بهذا الحديث. الحديث الآخر الذي يستدلون بأن المقصود به الطهر وليس المقصود به الحيض، قالوا أن عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب أن يأمره أن يراجعها ثم تستمر حتى تطهر، فإذا طهرت فيطلقها، يعني يطلقها في طهر لم يمسها فيه. هذا قول، وهذا قول العلماء جميعا، وهذه كما قلنا يعني قضية فقهية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فيه إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني اليوم الآخر الذي فيه البعث، فيه الحساب، فيه العقاب. الله عز وجل قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، يؤمنون بالله واليوم الآخر آية أخرى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني نفي وإثبات. العلماء قالوا أن هذا من الأمور الضرورية في هذا الجانب في الناحية العقدي. كان المشركون ينكرون البعث، المشركون لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل الأمم التي سبقت تنكر البعث وتستبعده، يعني كل الأمم قالوا مثل هذا القول. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كانت المشكلة الكبرى الموجودة عند من بعث فيهم التوحيد، إخلاص العباد لله وحده، وإنكار البعث. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن هم يعتنون أن الله هو الخالق الرازق. لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الشيء الذي استصعبوه وأنكروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يجعل الآلهة إله واحد. الآلهة المتعددة هم ما قالوا تخلقهم ولا ترزقهم ولا تحييهم ولا تميتهم، وإنما قالوا يتوسلون بها إلى الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. تقرون في سورة صاد وفي سورة الزمر، في سورة صاد حينما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يتعجبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالهم اعبدوا الله وحده واتركوا هذه الآلهة، آلهة كثيرة، أحجار وأشجار وجن وموتى كلها يعبدونها من دون الله عز وجل، وأصنام. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على الكعبة 360 صنما، على الكعبة 360 صنما غير الأصنام الخاصة بكل واحد في منزله. فهذا الذي كان يردونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في قضية البعث، الله عز وجل يقول في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقد جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم يفتته في يده ويقول أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا، يعني مرة أخرى؟ فقال نعم يعيده، وأخبر أنه يعيده ثم يدخله النار هو ذلك الرجل. الله أنزل هذه الآية حتى يتفكر فيها الإنسان وينظر فيها بعقله، لأن الله عز وجل منح الناس العقول ليتفكروا. وتقرأ آيات كثيرة أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، فلا بد من أن يستعمل الإنسان عقله ويتفكر في كتاب الله وفيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال وضرب لنا مثلا، المثل هذا الرجل الذي جاب العظم يفتته، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه العظام من يحيي رميم؟ الله أعاده وذكره بشيء نسيه، لأنه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل أول الأمر، يعني كيف أنت أوجدك الله أولا؟ لو فكرت في هذا وعلمت أنك كنت في العدم، ثم الله عز وجل أوجدك من ما هو من النطفة كاملة، من جزء من النطفة، وأوجدك وخلك بهذه الصورة، قادر على إعادتك مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحيي الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها يستطيع يعيدها. والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا لما يقرن في هذه الآية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، معنى ذلك على أن من آمن بالله وآمن باليوم الآخر لا يمكن أن يكتم شيئا وهو يعتقد أنه سيحاسب عليه. فالله يقول عن المرأة: ولا يحل لهن، للنساء المطلقات، ولا يحل لهن أن يكتمن. الكتم هو إخفاء الشيء، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كانت تؤمن بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المحاسب يوم القيامة، وتؤمن باليوم الآخر بأنها ستبعث وستحاسب، فهي لا تكتم هذا بل تظهره وتبينه، لأنه تترتب عليه أحكام، إذا أخفت تلك الأمور ترتبت عليها مفاسد أخرى. أن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذه فرصة جعلها الله عز وجل للإنسان. الشيطان دائما يدخل بين الزوج والزوجة، وكثير من الشباب ولا سيما في الفترة المتأخرة هذه ما تجد منه إلا أن يطلق الطلاق عليها، والمحاكم تقص بمثل هذه المشاكل. الله عز وجل جعل الإنسان فسحة إذا حدث منه الطلاق، وكان الطلاق رجعي بمعنى أنه طلقها مرتين، كما سيأتي الطلاق مرتان بإمساك بمعروف. إذا حدث منه ذلك، هذه المرأة تعتد، بحيث أنه في هذه الفترة ربما يراجع نفسه، يندم على ما حدث منه، ثم يراجع زوجته. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بهذا الشرط. يعني إذا كان الرجل يريد أن يرد زوجته إلى عصمته، والقصد من ذلك الإصلاح، ويغير أخلاقه وسلوكه ومعاملته لزوجته، ويكون المقصود من الإعادة هذه للإصلاح، فيغير من سلوكه معها ويترك ما كان يعمله، فهذا هو المطلوب. والله عز وجل أعطاه هذه الفسحة لأن الإنسان يندم. ولهذا نجد الآن أصحاب الطلاق يطلق الآن وبكرة خلاص يصير يبكي، يبحث من فين يحصل طريق حتى يعيد زوجته من جديد. فالله عز وجل جعل فسحة للإنسان، إذا طلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية فله أن يراجع زوجته. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان يقصد الإصلاح فهذا هو المقصود من الزواج ومن الرجعة ومن الألفة بين الزوج والزوجة، لأن البيت الذي فيه المشاكل المستمرة الأولاد لا يصلحون، لأن الأولاد ينظرون للأب والأم. إذا كانت المشاكل مستمرة بينهم يوميا، خصام وخلاف مستمر، الأولاد هذا تدخل في نفوسهم وتؤثر على نفوسهم وتطلع حالتهم بهذا الشكل. والبيت لابد أن يكون يعني وئام. والله عز وجل جعل الزوجة سكن، وجعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمقصود به المودة والرحمة والمعاملة الحسنة، هذا هو المقصود في البيوت، ما هو المقصود الشجار والخلاف. لكن قد يحدث الخلاف، وإذا حدث الخلاف ففيه حلول لهذا الخلاف. فإذا حدث منه الطلاق فله في هذه الفترة المحددة أن يراجع نفسه في أيام العدة، فإذا أراد هو أحق بها، أي أحق أن يعيدها لعصمته بشرط أن يريد الإصلاح. ثم قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لا يظن الإنسان أنه هو الرجل القائم، وأن كل شيء له، وأنه يتسلط على المرأة، هذا لا ينبغي، وهذا ليس من العشرة الحسنة، فلا بد من المعروف. فالله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. للمرأة حق وعليها حق، كذلك للزوج حق وعليه حق، إذن كل واحد يؤدي حقه الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ولكن لا تطيعه في المعصية، وكذلك يجب على الزوج أن يعطيها حقوقها ولا يظلمها، بل يعطيها الحقوق التي فرضها الله عز وجل لها، ويكون التعامل بينهم بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كلمة المعروف هذه يعني كل بلد وكل زمن وكل جماعة الحقوق بينهم بالمعروف، أي بالأمور المتعارف عليها في نفس البلد، في نفس الأسرة، في نفس الزمن الذي هم فيه. قبل فترات كثير منكم يعلم قبل مدة، قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، أن أحوالهم يعني متعبة، ففي تلك الحالة لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لكن إذا وسع الله عليه عز وجل فعليه أن يغير وضعه الأول. فالآن الأمور اختلفت عند الناس وكل واحد يعرف هذا، إذن البلد الفلاني العادة عندهم في المعاملة بين الرجل والمرأة في السكن، في الكسوة، في ما يقدم من النفقات، على حسب الأحوال الموجودة عندهم، أي بالمعروف، أي بالمعروف بينهم الشيء المتعارف عليه. ما يأتي واحد من بلد أو من جهة ويريد يغير، إنسان فقير تعبان يعني يطلب منه ما يطلب من الغني، الغني عنده استطاعة وعنده قدرة، يمكن يعمل شقة طيبة يؤثثها بأثاث يعني غالي مرتفع وحاجات من هذا النوع، إنسان آخر ما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو شرط أن كل رجل لابد أن يجيب سيارة، يجيب حاجات للمرأة، ما هو هذا المطلوب. المطلوب بالمعروف يعني بقدر استطاعته، أي بما يماثله ويماثلها، ما يعطى لمثلها وما يعطى لمثله، فلا بد من الأمر الذي هو المتعارف عليه بين الناس، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال وللرجال عليهن درجة. الدرجة هذه للرجال هي النفقة، لأن النفقة منه هو الكسوة، الإشراف، تسيير الأمور، فالرجال هم الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، والله عز وجل أعطى الرجل ما لا يعطي المرأة، لأن الرجل مكلف بأشياء منها الميراث، الله عز وجل يقول فالذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هم كثير من الناس يعترضون في بعض البلدان يريدون المساواة في كل شيء حتى في الميراث، المساواة بين الرجل والمرأة، يقول ما الفرق بينهما؟ الفرق الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث ولم يكلها كما قال الناظم إلى عرب ولا عجب، فالله عز وجل هو الذي يعني تولى توزيع المواريث بين عباده. اقرأوا سورة النساء، يعني ما ترك فيها شيء، بين لكل واحد ما يستحقه من المال. نضرب مثل بالرجل والمرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة عادة ما هو مطلوب منها أن تنفق على زوج ولا تنفق على ولد، وإنما يطلب منها الشيء الخاص بها الذي يكفيها إن لم يكن لها عائل، إذا كان لها عائل النفقة واجبة عليه. أما الرجل فهو في حاجة إلى أن يبحث عن زوجة، يريد يتزوج ويريد يعمل بيت وأمور أخرى مطلوبة منه. أما المرأة هي تنتظر من الزوج أن يعطيها شيء، المرأة نفسها يعني حينما يتوفى المورث ويوزع المال بين الورثة، الرجل الذي يعطى سهمان مطلوب منه أمور أخرى، مطلوب أن يريد يتزوج فيدفع مهر، ومطلوب منه أمور أخرى تتعلق بهذا الموضوع. أما هي فلا، تأخذ هذا النصيب الذي أخذته مع أخيها وتنتظر الزوج يدي يعطيها مهر زيادة وينفق عليها. يعني بالعملية الحسابية تجد أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، بالعملية الحسابية تأتي وتتبين لك على أن المرأة تأخذ أكثر من أخيها، لأنها ليس مطلوب منها أن تبحث عن زوج هي يعني تدفع مهر، بل هي التي تأخذ المهر من الزوج، الزوج هذا ينفق عليها، معناه المال الذي أخذته تربيه لنفسها وتنميه. فالقول بأنه لابد من المساواة هذا غلط. وأنا أذكر في بعض البلدان الإسلامية أنهم أخذوا بالقانون الإيطالي، الذي يساوي بين الرجل والمرأة. ولكن وجدنا الناس هناك في هذا البلد إذا مات الميت ما يذهبوا للمحكمة بل يذهبوا إلى المفتي، والمفتي يوزع بينهم المال على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الإيمان الموجود في قلوبهم. المرأة الشاذة، لأن هذا موجود في الدنيا، المرأة تكون شاذة وليست ملتزمة بهذا، تذهب بأخيها إلى المحكمة، المحكمة يعطيها النصف، يعني يساوي بينها وبين أخيها. ولكن كما قلت لكم الذي عرفناه 5 سنوات في هذه البلد التي نذهب إليها وهي تأخذ بهذا القانون وتطبقه في المحاكم، الناس جميعا يذهبون إلى المفتي ليوزع بينهم الميراث حينما يتوفى مورثهم، وهذا دليل على أن الشعوب مؤمنة إلا ما شاء الله. يعني الناس يريدون الشريعة الإسلامية ويريدون الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا الناس الشواذ، هذا موجود في كل عصر وفي كل مصر، لكن أغلب الناس مؤمنون لا يريدون إلا الحق ولا يريدون إلا ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه يتصرف كيف يشاء، ولكنه حكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها، فهو الذي يوزع وهو الذي قسم المال بين الورثة، وهذا التقسيم من العليم الحكيم الذي يعلم ما يصلح الناس وما يفيدهم. والدرجة هذه لا بد منها للرجال، يعني الإنسان في البيت إذا كان القضية ما هي لشخص معين في البيت، البيت ما تستقيم أموره، فإذا كان هذا يأمر وينهى وهذا يأمر وينهى فتصير مشكلة، فلا بد أن يكون هناك قيم في هذا البيت. والقيم من الذي يكون؟ الرجل. قد يحدث من بعض الناس أن المرأة تكون أحسن منه، يعني ليس معنى ذلك أن الرجال يعني 100%، بل بعضهم قد يكون حالهم يعني يمكن المرأة أحسن منه، لكن هذا من الأمور النادرة، والشيء النادر لا عبرة به. إذن الرجل في البيت هو صاحب القوامة، هو الذي يقوم على البيت، وهو الذي يتصرف في البيت، وهو الذي يأمر وينهى، ولكن يجب عليه أن لا يظلم أحد. المرأة ما يمكن تكون يعني تتولى الأمور الولايات، تكون قاضية، ما في قاضية، لا ولاية صغرى ولا ولاية كبرى، لا الإمامة الصغرى ولا الإمامة الكبرى. ما نجد في مسجد المساجد أن الإمام امرأة، هذا لا يمكن، هذا ما يكون أبدا. وكذلك القاضي ما يصلح تكون المرأة هي القاضية، ولا نقلد الناس، يعني لو قلدناهم نقلدهم حتى في الكفر معنا. نحن عندنا شريعة إسلامية وافية بمتطلبات الحياة، الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين ما تحتاجه هذه الأمة في عباداتها وعقائدها ومعاملاتها، فلا يشد عما في كتاب الله شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وحينما كانت الأمة في السابق متمسكة بالكتاب والسنة وتعمل بهما، كانت هي السائدة وكانت السلطة لها وكانت هي الرائدة. ولكن حينما يتقاعس الناس وجاء الاستعمار وأدخل على الناس الأمور التي فرقت كلمتهم، حدث ما حدث. ومعلوم على أن إبليس يعني سياسته يعني كما يقال نفسه طويل، ما يستعجل على الأمور يتناولها بيده. في قصة نوح عليه السلام حينما مات أولئك الرجال الصالحون، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين، حينما ماتوا وكانوا متقاربين في الموت حزن عليهم الناس، لأنهم كانوا يعلمونهم ويبين لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، حزنوا عليهم. فجاء إبليس ووسوس لهم أن يصنعوا لهؤلاء تماثيل، بحيث أنكم إذا رأيتموها تذكرتم عمل هؤلاء فعملتم مثل ما يعملون. هذا الحديث صحيح البخاري. فعملوا ذلك العمل، ما قال لهم أعبدوهم أدعوهم من دون الله توسلوا بهم أطلبوا منهم النصر على الأعداء أطلبوا من إنزال المطر، ما قال لهم عملوا هذا، قال بس تتذكرون لما تشوفون هذه التماثيل هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر الرجال الصالحين الذين كانوا يعملون الأعمال الطيبة يوجهون التوجيه الطيب، حينما ترونهم تتذكرون ما كانوا يأمرونكم به فتعملون. واستمر على هذا واستمرهم على ما هم عليه حتى فني هذا الجيل، الجيل هذا الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل، ماتوا كلهم وجاء أولادهم، لما جاء أولادهم جاء إليهم وقال إن آباءكم إذا تأخر المطر جاءوا استغاثوا بهم فنزل المطر، إذا جاء العدو جاءوا إليهم واستنصروا بهم فنصروهم، من لم يحصل الولد يأتي إليهم ويطلب منهم الولد فيأتيه الولد، فعبدوا من دون الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه حينما ذكر هذا الحديث في تفسير سيرة نوح وفي صحيح البخاري قال فلما نسي العلم عبدوا من دون الله، يعني نسي العلم من ناحية الشرعية أو نسي العلم لماذا نصبت هذه التماثيل، ما الغرض من نصبها، لما نسي هذا عبدوا من دون الله عز وجل. كذلك الاستعمار جاء وأخذ هذا المنهج، الناس تعبانين فهم راحوا عن طريق الخليج وذهبوا للشرق وأخذوا الجنوب وأخذوا خليج عدن وراحوا أيضا للشرق من هناك، أي أخذوا لهم طرق التي تودي لهم هذه الأموال وأخذوا إفريقيا وهكذا هذه البلاد سلمت. المستعمرون لما جاءوا لهذه البلاد ما قالوا لهم نريد منكم أن تكونوا نصارى، لأن الرجل المسلم العامي أبغض إليه أن تقول له نصراني، إذا قال لك نصراني يقاتلك ما يقبل منك هذا الكلام، فتركوهم على ما هم عليه وجاءوا أخذوا أولادهم وأدخلوهم في مدارسهم من الحضانة إلى الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة، أصبح هذا الطفل من نشأته لا يرى ولا يسمع إلا ما يريده المستعمر، ما يرى شيء ولا يسمع شيء إلا الذي يريده المستعمر. فلما تخرجوا من الجامعات، ويتخرج الإنسان من الجامعة عمره 23 سنة 24 سنة، أخذوا النوابغ منهم وأرسلوهم لبلادهم وعلموهم ثم رجعوا إلى بلادهم، حينما رجعوا لبلادهم ولوهم السلطة في هذه البلاد، لما ولوهم السلطة صار هؤلاء ينفذون ما يريده المستعمر. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يعني قوم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، فهذا ابنك وأخيك حينما يأتي ويسن هذه القوانين التي سنت له من المستعمر لما يريد نفذها تعارض يقول لك أنت ما تفهم، أنت ما تفهم شيء. ثم قالوا أن هؤلاء الجماعة الذين لا يفهمون شيئا ليس لهم من الأمر شيء، فكانت السلطة لهؤلاء الذين هم تعرف منهم وتنكر يتكلمون بألسنتنا كما قال حذيفة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر يقول لك أنت لا تفهم شيء، فتولوا الأمور وسيروها كما يشاء المستعمر، فأصبح عملهم للمستعمر أكثر من عمل المستعمر. المستعمر ما يستطيع يقول لك تكون نصراني، ما يقبل المسلم منه هذه الدعوة، لكن هذا من أهل الوطن من بلده من أولاده يتكلم بلسانه يقول أنا أعرف بأمور التي تحتاج هذه البلد أعرف منك بهذا، إذن المستعمر هذا منهجه. فلما صار الناس بهذه الحالة أصبحت أمور كثيرة من غير الإسلام أصبحت يعني مطبقة على المسلمين ينفذها من كانت رغبته التنفيذ فهذا هو قصده وهذا هدفه، ومن لم يستطع ليس بيده شيء. فالشاهد أن الذي حدث وهو أن من يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل هذا مخالف للشريعة الإسلامية ولأحكامها، فالمرأة لا يمكن أن تكون هي صاحبة الولاية العظمى، ما يمكن هذا، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين، ولا يمكن أن تكون هي التي تقود الأمور وتتصرف فيها، ولكن لها أعمال الرجل لا يستطيع أن يقوم بها. ولهذا الشريعة الإسلامية جعلت كل واحد منهم في الطريق، في المنهج، في المكان الذي يصلح له. فيجب على المسلمين رجالا ونساء أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالمرأة لها حقوقها التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجل له حقوقه. فالله يقول هنا في هذه الآية: وللرجال عليهن درجة. الدرجة هذه لا بد منها، درجته في القوامة، في الإنفاق، في التصرف. فالأمور هذه بيده وليس بيد المرأة، وهي نفسها تعرف هذا. المرأة تعرف أنها لا تستطيع مثل هذا العمل أن تعمله، أي أعمال الرجال لا يستطيع أن يقومن بها النساء، كما أن أعمال النساء الرجال لا يستطيعون أن يقوموا بها، أعمال خاصة لا تقوم بها إلا المرأة. فيجب أن يكون كل إنسان فيما هيئه الله عز وجل له. فالرجال لهم أعمالهم ولهم مجالاتهم، والنساء لهن أعمالهن ولهن مجالاتهن التي لا يحسنها غيرهن. والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه وحكيم في أحكامه وفي تشريعاته. فهذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هو حكيم في وضعها، لأن فيها ما يصلح البشرية. والطلاق جعله الله عز وجل بيد الرجل، ولو كان بيد المرأة كان في اليوم كم تطلق زوجها؟ في اليوم الواحد كلما اختلفوا طلقته، ولكن الله عز وجل جعل الطلاق في يد الرجل، لأن الرجل هو العاقل، هو المتبصر، هو الذي يتحمل فيصبر عليها. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعني جاء في الحديث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا لا يكون إلا بيد الرجل. فلو كان بيد المرأة فكان المحاكم فيها أكثر من الموجود الآن، مع أن الآن الشباب كثير منهم يعني لم يتمسكوا التمسك الجميل ولم يراعوا المراعاة الطيبة. شباب تأتي الشكاوى من نسائهن، يتزوج الإنسان وهو شاب ويترك الزوجة ويبيت مع الجماعة الآخرين، بل بعضهم وصل بهم الحد أن يستأجروا شقة يتجمعوا فيها ويتركوا زوجاتهم. هذا الكلام ما ينفع هذا، لأن المرأة حينما تتزوج تريد الزوج، ما مثل ما أنت تريد زوجتك هي كذلك تريدك. أما كونك تحبسها في المنزل ثم تبحث لك عن جماعة وتسهر الليل كله ما ترجع إلا الفجر أو بعد الفجر، فهذا لا ينبغي الحقيقة. وهذا الطلاق الذي يحدث يعني كثير من الأسباب التي دعت إليه مثل عمل الشباب هؤلاء، هداهم الله عز وجل، وندعو الله لهم الهداية وأن يعودوا إلى المنهج الصحيح السليم، وأن يحافظوا على ما أوجبه الله عليهم وجعل لهم الدرجة. وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. فإنسان يترك زوجته ويبيت مع هؤلاء الذين هم يعني على شاكلته وعلى طريقته، هذا ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا.